دروسا شفعت.
الحمد لله، الحمد لله الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وأشهد أن لا إله إلا الله البر الرحيم، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك ومصطفاك نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وبعد، إخوتي أحبتي في الله، أحييكم جميعا بتحية الله، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، فإنني أسأل الله لي ولكم ولسائر المسلمين أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يرحم ضعفنا وأن يذهب همنا وأن يفرج كربنا وأن يعافي أبداننا وأن يمتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقانا. اللهم أنعم علينا بنعمة الإسلام والإيمان، وأنعم علينا بنعمة الأمن والأمان. اللهم أسبغ علينا فضلك وعم بيوتنا بسترك. اللهم استر على نساء المسلمين وبنات المسلمين. اللهم وعاف المبتلين من أمة خاتم النبيين، وارحم موتى المسلمين بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. اللهم أحينا مسلمين وأمتنا مسلمين مؤمنين، واحشرنا في زمرة خير النبيين، واسقنا من يده شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين، أنعم على بيوت المسلمين بالأمن والإيمان، وفق بين الزوجات والأزواج. اللهم وفق بين الزوجات والأزواج، ومن كان بعيدا عن بيته فرده إلى أهله سالما غانما، ومن كانت في خارج بيتها شاردة مطرودة حزينة متألمة فأذهب حزنها وفرج كربها وردها إلى بيتها، واجمع بينها وبين أليفها وزوجها في الخير والحب والود والوئام يا أرحم الراحمين. إخوتي أحبتي في الله، ما أحسن لقاءنا مع من نلتقي، مع نبينا في بيت الحبيب نلتقي، نسعد برؤياه ونسعد بلقياه، نسعد بمعرفة أخباره وأحواله، نسعد بمعرفة نسائه وبناته وآل بيته، ندخل معهم نعيش بينهم نستمتع بالكلام عنهم، نسعد بصحبتهم، إنها لحظات، لكني أسأل ربي أن يبارك فيها وأن يبارك في من شاهدها وأن يبارك في من قام على إخراجها وإعدادها وتهيئتها لتكون مقبولة عند المسلمين. بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين، ما أسعدني بالكلام عن النبي، وما أسعدني بالكلام على أمهات المؤمنين رضي الله عنهن أجمعين. نودع واحدة ونستقبل أخرى، فندخل إلى بيت من بيوت الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم لنرى فيه واحدة، إنها من أجمل نساء النبي، بل هي من الجاملات، جمعت بين الشرف والحسب والنسب الأصيل، وجمعت بين الجمال الوفير. إنها واحدة من نساء نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، سماها ربنا في كتابه بالمؤمنة. هي كما أقول والكلام من عندي لجمالها نزل الحجاب في ليلة أن بنى النبي بها، لجمالها نزل الحجاب على نساء النبي ليلة أن بنى النبي بها، حتى يسترها عن أعين المسلمين، حتى عن أعين من كان يخدم النبي الأمين عن أعين أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، جمعت الشرف من كل جوانبه، جمعت الحسب والنسب الأصيل لمكانتها عند ربها، لم يزوجها وليها بل كان وليها الله والشاهد جبريل الأمين، نزل الأمر بزواجها من فوق سبع سماوات، كانت تتباهى على نساء النبي وتقول لهن زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات، كان النبي يحبها ويستكثر منها كما تقول أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها. هي صاحبة جدل ومثار جدل وحوار من قديم الزمان، من يوم أن تزوجت بزوجها الأول إلى يومنا هذا ما زال الكلام عليها كثير. قد تكلم عنها الناس في زمنها وفي حياتها، وما زال الناس يتكلمون عن أمرها وعن زواج النبي بها إلى يومنا هذا، بل إن من أعداء الإسلام عليهم اللعائن المتتابعة إلى يوم القيامة من يذكرون النبي بغمز لأنه تزوج بها رضي الله عنها وأرضاها. هي من فضليات بنات العرب، هي ممن جمع بين الجمال والحسن وبين العبادة والزهد، فهي رضي الله عنها الخاشعة المتصدقة الداعية الأواهة، هي مع جمالها ودلالها وعظم نسبها وأصلها ومعدنها كانت مع هذا خاشعة لله، متصدقة، كانت متبذلة لنفسها، تعمل بيديها لتتصدق وتتقرب إلى ربها. هي من قالت عنها أم المؤمنين عائشة: كانت تساميني، من نساء النبي، كانت تسامي عائشة أي تساويها في حب النبي لها رضي الله عنهن جميعا. أقول هي واحدة ممن جاء الكلام عنها في كتاب الله تعالى، ونزل بسببها حكم يتلى إلى يوم القيامة، ونزل بسببها أمر وحكم على الأمة، لأن الله أراد أن يربي أمة الإسلام وجماعة الإيمان، أن يربيها على منهج جديد يحارب فيه منهج الجاهلية. كان الناس في الزمن الأول يتفاضلون بالحسب والنسب والجاه والمال، فجاء الإسلام ليساوي بين الناس وليقول للناس جميعا: الناس أمام الله سواء، هو ربهم وهم عبيده. يقول ربنا عز وجل: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قاعدة وضعها الإسلام في مكان وزمان لا يعرف القيم، لا يعرفون إلا القوة، لا يعرفون إلا الحسب والنسب والمال والعزوة والقوة. جاء الإسلام ليقول للناس: لا، عندنا أي عند الله في دينه وشرعه مقياس آخر يفاضل به بين العباد، هو مقياس الإيمان والتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وجاء أيضا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليهدم قانونا سائدا في الجاهلية، وليحارب نظاما اجتماعيا طال انتشاره في دولة الدنيا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة في قريش، وهو نظام التبني، أن من تبنى ولدا صار هذا الولد كابنه من النسب، يرثه وإذا مات الولد يرثه من تبناه، أي أبوه من التبني. فجاء الإسلام ليهدم هذا النظام وليعلن على الدنيا كلها قائلا للناس جميعا: لا، ادعوهم لآبائهم، هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. وليقول الله عز وجل: وما جعل أدعياءكم أبناءكم. وبالمناسبة فإني أسمع وتأتيني أسئلة وأرى وأعلم أن بعض الناس يذهب إلى مكان من الأماكن ليتبنى ولدا أو بنتا وحتى يستريح، أو ربما لقي لقيطا ولدا أو بنتا في مكان معين فيأخذ هذا الولد أو هذه البنت وينسبه لنفسه، يسميه باسمه لأنه لا يستطيع أن يثبت أن هذا الولد لقيط. وقالوا إننا إذا ذهبنا به لنثبت أنه لقيط أخذ منا، ونحن نريد أن نربيه ونريد أن نتبناه، فليخرج من هذا المأزق ومن هذا الروتين الممل، يسمي الولد أو البنت باسمه ويصير الولد ابنا لهذا الرجل ولهذه المرأة. أقول إن الله حرم هذا، فمن كان عنده متبنى فليدرك قبل أن تأتيه المنية وقبل أن يقف بين يدي ربه عز وجل لينسب إلى نفسه ولدا ليس من أولاده أو بنتا ليست من بناته فيرثه الولد أو يرث هو الولد، لا يحل هذا، فهذا محرم في دين الله. فانتبهوا أيها الناس، ونحن اليوم مع نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لما أراد الله عز وجل أن يضع قانون المساواة بين الناس وأن لا يفاضل بين أحد وأحد إلا بتقوى الله والإيمان به، أراد الله أن يجري هذا على النبي وأن يبدأ برسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لما أراد الله تعالى أن يحارب هذا القانون الظالم وهو قانون التبني، أراد الله عز وجل أن يحارب شيئا آخر، وهو أن العرب في الجاهلية كان إذا مات الولد بالتبني أو طلق زوجته لا يحل لأبيه أن يتزوج بزوجته من بعده، وكانوا يحرمون هذا ويمنعونه. فأراد الله أن يثبت أن الولد بالتبني لا يحل أن ينسب الرجل هذا المتبنى إليه، بل ادعوهم لآبائهم، هو أقسط عند الله. انتبه انتبه يا من ذهبت إلى ملجأ أو إلى مكان فأخذت ولدا ونسبته إليك، أنت تنسب إلى نفسك ما لا يحل لك، يحرم عليك هذا. وأقول أيضا، وأراد الإسلام أن يهدم هذه القاعدة بأصولها، وكان ذلك بالقول والفعل، لأن الله عز وجل أخبرنا أن نبينا صلى الله عليه وسلم قدوتنا وأسوتنا، ولما أراد الله أن يضع هذه القاعدة أجراها، وكان ذلك على نبينا أشرف الخلق صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا أراد الله أمرا هيأ أسبابه، فأراد الله من قبل أن يتبنى النبي زيد بن حارثة وأن يسميه زيد ابن محمد صلى الله عليه وسلم، ولقب بهذا، وكان يدعى بين الناس بزيد بن محمد صلى الله عليه وسلم. فأراد الله أن يهدم هذه القاعدة، فكانت أمنا هذه التي نتكلم ونشرف ونسعد بالكلام عنها، قلت كان زواجها من قبل في زمانها مثار جدل بين الناس، وأشيع بين الناس أن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد تزوج بزوجة ابنه بعد طلاقها، وهي مثار جدل إلى يومنا هذا. فاغتنم المستشرقون هذا الأمر غنيمة عظيمة، وأثاروا على النبي وغبروا عليه، وهو المصون الذي حفظه الله عز وجل وصانه وأكرمه. والله يعصمك من الناس، ما كان للنبي أن يصاب بأذى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مهما أشاع أعداء الإسلام على النبي من دعاوى فارغة، فقد أشاعوا وأعلنوا وزيفوا أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رآها فأعجب بها، فأمر ابنه أن يطلقها ليتزوجها، أو قالوا إنه رآها فوقع حبها في قلبه. حاشا لرسول الله، ما كان للنبي أن يفعل هذا، وكبرت كلمة تخرج من أفواه من يقول على النبي هذا الكلام. إي والله، ما كان لنبينا إن أحدنا يربأ بنفسه أن يفعل هذا، فما بالكم بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تعالوا بنا لنبدأ الكلام من أوله مع واحدة من نساء نبينا، بل هي مع حبيبة من نساء النبي إلى قلوب المؤمنين أجمعين، وهي حبيبة قلب نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إنها صاحبة النسب والحسب، إنها من وصفها ربنا بمؤمنة في كتاب الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. قال ابن القيم رحمة الله عليه: وإن كانت الآية عامة فإنها نزلت خاصة في أم المؤمنين زينب رضي الله عنها وأرضاها. إنها زينب بنت جحش ابن رئاب أو رياب ابن يعمر ابن صبرة ابن مرة الأسدية رضي الله عنها وأرضاها، جمعت الشرف من كل جوانبه، وجمعت البر من كل جوانبه، نشأت في بيت شرف وعز، فهي قرشية وهي أسدية من بني أسد، وهي بنت عمة النبي. فتعالوا بنا ندخل إلى بيت أم المؤمنين زينب بنت جحش ابن رياب أو رئاب ابن يعمر ابن صبرة رضي الله عنها وأرضاها، لنعرف عمن نتكلم. إننا نتكلم عن صاحبة الأصل وصاحبة الحسب والنسب، جمعت الشرف من كل جوانبه. فابن خالها هو سيد الخلق أجمعين، محمد الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وخالها هو سيد الشهداء الحمزة، وخالها هو العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأمها أميمة بنت عبد المطلب، قيل إنها أسلمت وهذا الثابت، بل إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعطاها من تمر خيبر يوم فتح الله عليه خيبر، فأعطاها من تمر خيبر، وما كان النبي ليعطيها إلا لإسلامها، فهي بنت عمة النبي أميمة بنت عبد المطلب. وأما إخوتها فبنو جحش ستة أبناء، ثلاثة ذكور وثلاث نساء. أبناء جحش ستة أبناء، ثلاثة ذكور وثلاث نساء. أخوها الأكبر عبد الله ابن جحش، ثم عبيد الله ابن جحش، ثم عبد ابن جحش أو أبو أحمد، فهم ثلاثة ذكور وثلاث إناث. فأما الذكور فعبد الله وعبيد الله وعبد أو أبو أحمد، وأما الإناث فصاحبتنا، فأمنا أم المؤمنين زينب وحمنة وأم حبيب أو حبيبة، ثلاثة ذكور وثلاث إناث، هو أخوها الأول عبد الله أول من لقب بأمير المؤمنين، أحد السابقين الأولين إلى الإسلام، فهو ابن عمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هو المجدع في الله، هو من مات شهيدا في سبيل الله يوم أحد، هو من أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عنه أشهد أنه شهيد، قال عنه أشهد إنه شهيد، أول من لقب بأمير المؤمنين، أول من قتل قتيلا في سبيل الله، أول من أسر أسيرين في سبيل الله، أول من غنم في سبيل الله، أول من خمس الغنائم وأعطى للنبي الخمس في سرية نخلة، كما قال ذلك أصحاب السير إنه عبد الله ابن جحش رضي الله عنه صاحب الهجرتين، خالها الحمزة أسد الله وأسد رسوله وسيد الشهداء، وخالها الآخر هو العباس. إننا نتكلم عن زينب بنت جحش، أخوها أبو أحمد شاعر النبي، هو من هاجر الهجرتين إلى الحبشة وإلى المدينة المنورة، هي أخت حمنة بنت جحش رضي الله عنها وأرضاها. وحمنة من هي؟ إنها زوجة مصعب بن عمير الذي مات شهيدا في غزوة أحد مع أخيها ومع خالها الحمزة، إنها الموتورة في خالها وفي أخيها وفي زوجها رضي الله عنهن جميعا. أقول أختها أم حبيب أو حبيبة كانت زوجة لعبد الرحمن بن عوف، إذن بيت شرف، بيت أصل، بيت حسب، بيت طاهر تربت فيه أمنا أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها وأرضاها. ولدت قبل البعثة كما قال أصحاب المغازي والسير بعشرين سنة، فهي ولدت قبل الهجرة بثلاث وثلاثين سنة. كان عبد الله بن جحش أخوها يعرف النبي، لأن النبي ابن خاله، لأن النبي ابن خاله، فكان يعرف النبي وكان يلازمه ويصاحبه، فتعرف عليه قبل البعثة وكان خبيرا بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. فما أن بعث رسول الله إلا وأسلم عبد الله قبل أن يدخل النبي إلى دار الأرقم ابن أبي الأرقم، ثم عاد إلى بيته فدعا إخوته إلى الإسلام فأسلموا، وقيل إن أمه أسلمت أيضا، وأسلمت زينب مع السابقين الأولين، وهذه أول مناقبها، ما ترددت في أن تقبل الإسلام، ثم أسلمت زينب رضي الله عنها وأرضاها وعاشت في بيتها تتعرض لصنوف الأذى كما يتعرض غيرها، وتحملت زينب في سبيل الله عز وجل، وهذه طبيعة الدين وهذه طبيعة الإسلام، لا بد من بلاء وابتلاء وامتحان ليختبر الله عز وجل صادق الإيمان من المدعي الكذاب، فمن صدق في إيمانه ثبت وصبر على دينه وتحمل الأذى. ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ثبتت زينب على الإسلام، وأذن النبي لأصحابه بالهجرة إلى الحبشة، فخرج عبد الله وعبيد الله وأبو أحمد مهاجرين إلى الحبشة مع بعض المسلمين الذين هاجروا إلى هناك، وظلوا زمانا ثم عادوا إلى مكة ثانية ليهاجروا الهجرة الثانية إلى المدينة، ولتنال أمنا أم المؤمنين زينب لتنال السبق إلى الإسلام، ثم لتنال شرف الهجرة إلى الله ورسوله إلى المدينة. تركوا ديارهم وكانوا حلفاء لبني أمية، كانوا حلفاء لبني أمية، أي أن بني جحش كانوا حلفاء لبني أمية في مكة. فلما هاجر عبد الله وإخوته إلى المدينة تركوا ديارهم خاوية، فعدى عليها أبو سفيان، أبو سفيان بن حرب، عدى عليها أي اغتصبها وباعها. فبلغ الخبر إلى عبد الله بن جحش، فذهب إلى النبي وقال له: يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بلغنا أن أبا سفيان قد عدى على دارنا وباعها وأخذ مالها. فقال له النبي: يا عبد الله، ألا يكفيك أن يعطيك الله بها دارا في الجنة؟ قال: رضيت يا رسول الله بدار في الجنة. وزينب هاجرت إلى المدينة رضي الله عنها وأرضاها. وهنا شبهة ربما يسأل بعضنا سؤالا: زينب ولدت قبل البعثة 20 سنة، أي أنها ولدت قبل هجرة النبي 33 سنة رضي الله عنها وأرضاها، أو قال بعضهم ولدت قبل الهجرة 30 سنة، وتزوجها النبي وهي بنت 35 سنة، أو قال بعضهم تزوجها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهي أكثر من 35 سنة. الكلام كيف ظلت زينب رضي الله عنها. وأريد أن أقول وأنبه على الاسم الذي اختاره لها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إنها زينب، وكانت تسمى ببرة، وغير النبي اسمها إلى زينب رضي الله عنها وأرضاها لما بنى بها ودخل عليها، غير اسمها من برة وقال لها: فلا تزكوا أنفسكم، الله أعلم بأهل البر منكم، فلا تزكوا أنفسكم، وسماها زينب. في الدرس الماضي قلنا أن النبي غير اسم برة بنت الحارث بن أبي ضرار وسماها جويرية، تصغير جارية. غير النبي اسم برة زينب إلى زينب. ولماذا اختار النبي لها زينب؟ الزينب كما قال الفيروزابادي من الزنب، وهو السمن، فهي سمينة. وقال: الزينب نبات حسن المنظر طيب الرائحة. انظر إلى أدب النبي لما يختار لزوجته اسما صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا درس لبعض الأزواج لما يلقب امرأته بألقاب قبيحة سيئة يعيبها ويتهمها، وربما تكون سمعة لها بين النساء أو حتى بين أبنائها. يقول له مثلا حتى لأولاده: أين أمكم هذه؟ تخينة سمينة. أو أين أمكم هذه القصيرة؟ أو أين أمكم هذه السوداء؟ أو كذا أو كذا، ويعيبها. لكن النبي لما يريد أن يسمي زوجته صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسميها باسم جميل: زينب. والزينب هو نبات حسن المنظر طيب الرائحة، جمعت بين حسن منظرها وطيب معدنها وقلبها وأصلها وحسبها ونسبها. فهنيئا لكل زينب من تسمت باسم أم المؤمنين زينب، وباسم بنت خير النبيين وسيد الأولين والآخرين زينب، هنيئا لها. وربما كثير ممن تسمينا بزينب لا تعرف أصل الاسم، فأنا أقول لها: أبشري بأصل اسمك، وهو الزينب، هو النبات الحسن المنظر الطيب الرائحة، بل اهنئي وأبشري بأنك على اسم أم المؤمنين زينب، فهنيئا لك بهذا الاسم الجميل. فالزينب هو نبات حسن المنظر طيب الرائحة. وقال أيضا: والزينب أصلها زين أب، زين أب. فكما كان النبي يقول لابنته أم لابنته السيدة فاطمة رضي الله عنها أم أبيها أو حبيبة أبيها، كان النبي يناديها بأم أبيها أو بحبيبة أبيها، فقالوا أيضا إن زينب يعني زين أب، فهي زين أبيها، هي زين أبيها رضي الله عنها وأرضاها. ولكني أسأل عمن نتكلم؟ إننا نتكلم عن زينب بنت جحش بن رئاب بن يعمر بن صبرة، زينب بنت جحش. وما كنيتها؟ أنا في انتظار اتصال لواحد يخبرني عن كنية أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها، لنعرفها من جميع جوانبها، فقد أحطنا بأصلها وحسبها، وأحطنا بسبقها إلى الإسلام، ثم عرفنا أنها هاجرت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان عمرها يوم هجرتها كما قال أهل العلم 33 سنة رضي الله عنها وأرضاها. لما هاجرت واستقرت في المدينة جاء من يخطبها كما تقول رضي الله عنها وأرضاها، ويقول ذلك ابن سعد وابن حجر، يقول قتادة: أرسلت زينب أختها حمنة إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تستشيره وتقول له: يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إن فلانا وفلانا وفلانا يخطبوني للزواج، فبمن أتزوج يا رسول الله؟ فقال النبي لحمنة: تزوجي من يقرئك القرآن ويعلمك السنة، تزوجي بمن يقرئك القرآن. فقالت حمنة: ومن هو يا رسول الله؟ من الذي يقرئها القرآن ويعلمها السنة والدين؟ من؟ قال لها النبي: تزوجي بزيد بن حارثة. السلام عليكم.
السلام عليكم.
مرحبا أم عمر.
أم عمر من موريتانيا.
أريد
الجواب على سؤال زينب، هي أم المساكين.
هي أم المساكين. هذا لقب لقب. هذا لقب، وفرق بين اللقب والكنية. هذا لقب لقبت بأم المساكين، لكن كنيتها ما هي؟ أنت راجعي مرة ثانية وابحثي، ستجدين أن لها كنية. أما هذا لقبها، لقبت بأم المساكين لكثرة إنفاقها على المساكين. أبو أحمد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حبيبي حلمي،
مرحبا بك
شيخي وحبيبي. السلام عليكم.
الله يحييك يا أخي. السلام عليكم.
جزاك الله خيرا وبارك الله فيك وفي عمرك وفي عمرك. وبشرك يا حبيب المسلمين ان كل الناس تحبك والله يا شيخ سعد.
حبك الله الذي احببتنا فيه، واسال الله ان يرزقنا حبه وحب من احبه. امين
امين امين. ولما لا يحبونك يا شيخ وانت تحدثنا عن زوجات خير البشر وامهات المؤمنين صلى الله عليه وسلم.
وعلى اله وسلم. الله يعز
شيخ الحبيب. معلش سؤال، هو الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج امنا زينب في مكه ولا في المدينه؟
جزاكم
الله خيرا
ان شاء الله تعرف هذا باذن الله. بارك الله فيك. اقول: ارسلت امنا ام المؤمنين زينب بنت جحش اختها حمنة الى النبي لتستشيره، فقال لها النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: تزوجي بمن يقرئك القران. قالت: ومن هو الذي يقرئني القران؟ قال: بزيد بن حارثة. فغضبت حمنة بنت جحش وقالت: أترضى لابنة عمتك أن تزوجه مولا من أن تزوجها مولا من الموالي؟ وكان زيد مولى اشترته خديجة بمالها وأهدته إلى النبي فأعتقه النبي ونسبه إليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فغضبت حمنة وتطاولت وقالت: أترضى أن تزوج ابنة عمتك بمولى من الموالي؟ قال: هو ذاك. فرجعت حمنة إلى زينب، تقول أم المؤمنين زينب رضي الله عنها وأرضاها: فأخبرتني حمنة بما قال لها النبي فغضبت أكثر من غضبها وقلت أكثر من قولها، وذهبت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنا غضبة وأقول: يا رسول الله، أترضى لي مولى من الموالي وأنا بنت من؟ أنا بنت من كما تقول كثير من البنات، كما تقول كثير من العائلات، إذا تقدم شاب لابنتهم يقولون: ابن من أنت؟ وما جرأك إلى أن تأتي إلى بيتنا؟ أتدري بيت من دخلت؟ انتبه يا بني، ما الذي جاء بك إلى هنا؟ دخلت في عش الدبابير، ارجع بسرعة قبل أن تدخل إلى هذا المكان، ربما لا تخرج منه، كيف تتجرأ على أن تدخل إلى بيتنا؟ قالت أمنا زينب رضي الله عنها وأرضاها: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتزوجني لمولى من الموالي وقد خطبني فلان وفلان وفلان لمولى من الموالي؟ فنزل قول الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. تقول أمنا زينب رضي الله عنها وأرضاها للنبي: أترضاه لي زوجا يا رسول الله؟ قال النبي: نعم. قالت: قد أنكحته نفسي. الله، ما هذا الإيمان؟ ألا يكفيها شرفا أن تنزل هذه الآية بسببها، وأن يأتي هذا الوصف من أجلها؟ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وإن كانت الآية خاصة فهي عامة في كل أمر، وإن كانت الآية خاصة بالزواج فهي عامة في كل الأوامر، كما تعلمون من الأصول أن خصوص السبب لا يمنع من عموم المعنى أبدا، فربما نزل بسبب لكن المعنى عام ويشمل الجميع. قالت أمنا زينب رضي الله عنها لنبينا: أترضاه زوجا لي يا رسول الله؟ يقول: نعم. تقول: أنكحته نفسي. وهنا الفارق، الفارق بين مسلمة وأخرى، بين مؤمنة صحيحة الإيمان وأخرى، بين من تدعي الدين والالتزام فإن ذهب إليها شاب متدين لكنه فقير أو لكنه أقل منها في النسب والحسب ترفضه، لا لدينه، ترفضه لأنه لا يصل إلى مكانتها ولا منزلتها ولا شهادتها، أصبحت مقاييس الزواج في زماننا هذا متعددة متنوعة. ولكن أمنا أم المؤمنين زينب لما تذهب إلى النبي بعد أن غضبت، وانظر إلى قمة الاستسلام لله والطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن تطيعوه تهتدوا، تقول: أترضاه لي يا رسول الله؟ يقول: نعم. تقول: إذن أنكحته نفسي. الله. وتنتقل أم المؤمنين زينب من بيت أهلها أبيها وأخيها إلى بيت زوجها زيد بن حارثة حب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حب رسول الله الخليق بالإمارة، ولاه النبي أميرا على سرية فيها سادة من سراه أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هو الذي قال النبي عنه صلى الله عليه وسلم: وإن كان لخليقا بالإمارة، أي جديرا بأن يكون أميرا على سرية فيها سادة أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهنا شبهة غريبة عرضت في بالي وخطرت على خاطري: إن كانت زينب بنت الحسب والنسب وإن كانت بهذا القدر من الجمال فلماذا تأخرت في الزواج إلى سن فوق 30؟ وكانت البنات في هذا الزمان تتزوج سريعة، تتزوج قريبة وهي صغيرة شابة، وهي بنت من؟ وجمالها مشهور بين الناس ومعروفة، فما الذي أخر زواجها؟ هل تزوجت أم المؤمنين زينب في مكة زواجا ولم يأتي ذكره ثم بعد ذلك تزوجت في المدينة، أم أنها ما تزوجت وظلت هكذا ليتم الحكم على أشده وعلى أكمله حتى تبقى كأن الله أبقاها لعلة لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا؟ علة أرادها الله، فكأن الله خبأ زينب بنت عمة النبي صاحبة الشرف صاحبة الجمال لتتزوج بزيد حتى يبطل قاعدة الفضل بالحسب والنسب ويأتي بقاعدة إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ثم ليبطل قاعدة التبني هذا الأصل الذي كان موجودا في الجاهلية، ويبطله على من؟ ويبطله بيد من؟ بيد النبي وبقول وفعل للنبي حتى يكون أوقع وأفعل. ولهذا تزوج زيد بزينب بنت جحش رضي الله عنه وانتقلت إلى بيته لتنعم معه، وهو الذي يقرئها القرآن ويعلمها كلام النبي العدنان، ولكن زينب بين الحين والحين تتطاول عليه كطبيعة المرأة لا تنسى أصلها، فربما ذكرته بقول أو كما تقول عن نفسها فربما عضته بلسانها، تقول له أنت فاكر أنت إيه وأنا إيه، تفاكر أنت تزوجت مين، تعضه بلسانها وتكلمه. ولما نزل الحكم من الله عز وجل أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، فخرج النبي وأعلن أن زيدا ليس ابنه وأنه مولاه وأنه مولاه وأنه يعيش في بيته والنبي يرعاه صلى الله عليه وسلم. وربما كما قال البعض قبلت زينب الزواج من زيد على أمل أنه ابن رسول الله، فلما أبطل الإسلام التبني قالت إذن لما أبقى معه، فبدأت تتطاول عليه، ويذهب زيد إلى النبي ويقول له يا رسول الله أريد أن أطلق زينب، فيقول النبي اتق الله، أمسك عليك زوجك واتق الله. فيذهب زيد طاعة لرسول الله ويصبر. وهنا درس مهم نتعلمه، درس مهم نتعلمه، هو لما اتصل بي في برنامج من البرامج على هذه الشاشة المباركة يقول إن زوجته فعلت به وفعلت، وربما ألقت بثيابه من البلكونة ولم تخرجه من الباب أو فعلت به كذا، فقلت له اصبر، وإن تغير حالها وإن تابت وندمت على فعلتها فاصبر عليها وردها وابق معها رعاية لأبنائك وأبنائها. فاتصل بي متصل وقال إن هذا كلام لا يعقل، بعد أن تفعل فيه هكذا أيردها إلى عصمتي؟ قلت كما قال أهل العلم من الدروس المستفادة من قصة زينب، لما يأتي زيد إلى النبي ويقول له يا رسول الله إن زينب قالت وفعلت وأريد أن أطلقها، فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمسك عليك زوجك واتق الله. يقول العلامة السعدي من فوائد هذه الآية أنه لا يتعدل بالطلاق على أي حال، وإن سئل المستفتى سئل الشيخ أو أحد إن امرأتي فعلت وفعلت وأنا أريد أن أطلقها، من الأدب ومن السنة أن نفعل ما كان يفعل النبي، أن نقول اصبر أمسك عليك زوجك واتق الله، لا نتعجل لأن الله عز وجل أخبرنا لعل الله يجعل بعد ذلك فرجا ومخرجا ويجعل بعد ذلك سبيلا للعشرة والحياة فلا نتعدل. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أمسك عليك زوجك واتق الله. وهنا نقف مع أم المؤمنين زينب، نقف مع المستشرقين، مع الطاعنين، مع الذين يطعنون في النبي الأمين ويقولون فيه ما لا يقبله عاقل ولا أي صاحب عقل وفكر، أن نتكلم عن هذا الموقف مع نبينا. وماذا قال النبي لزيد ولم يأتني الجواب عن كنية أم المؤمنين زينب بنت جحش؟ أقول لكم وسجلوها: إنها أم الحكم، إنها أم الحكم، زينب بنت جحش رضي الله عنها وأرضاها، صاحبة الأصل والحسب والنسب، زوجة زيد، ثم من بعد زوجة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإلى لقاء أسأل الله أن يجمعني بكم في الخميس القادم في هذا الوقت والأوان لنتمم الكلام عن أم المؤمنين زينب، لنرى في هذه الزيجة من كلام، ونرد على هؤلاء المستشرقين الذين يطعنون في خير الأنام سيدنا ونبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى السلام. ووالله ما شئت أن أتكلم بكلامهم لأنه يعف لساني أن أذكر نبينا، ولو على سبيل الحكاية ما أردت أن أتكلم بكلامهم، ولو على سبيل الحكاية، عفة للساني وصيانة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
سيدات بيت النبوة.